أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا المطاف إلى الإشارة إلى بعض الأمور التي ترتبط بهذه الأبحاث التي تقدم الكلام عنها في الوجود الذهني. ذكرنا بأن صدر المتألهين له مبناه الخاص في العلم، وله مبناه الخاص في الوجود الذهني، وله طريقته الخاصة في دفع الإشكالات التي ترد على الوجود الذهني. فيما يتعلق بهذا التحقيق الأخير الذي أشرنا إليه، وهو أنه لا بد أن نميز بين العلم وبين المعلوم، وأن العلم له أو داخل تحت مقولته الخاصة وهو الكيف النفساني، لأن المفروض أن العلم مفهوم ماهوي، فيكون داخلا تحت مقولته الخاصة وهي الكيف النفساني، ويكون المعلوم أيضا داخلا تحت مقولته الخاصة، إن كان جوهرا أو كما أو أينا ونحو ذلك. نعم، العلم والمعلوم وجودا موجودان، ماذا؟ بوجود واحد، أحدهما متحد مع الآخر، أحدهما متحد مع الآخر وجودا. ولكنه ذكرنا فيما يتعلق بالمثال، قلنا الاتحاد الوجودي لا ينفي التعدد، ماذا؟ التعدد الماهوي. يمكن أن يكون أحدهما من ماهية والآخر من ماهية ثانية، ولكن أحدهما متحد مع الآخر وجودا، كذلك في المقام. وهذا هو الذي عبر عنه صدر المتألهين فيما سبق، بأنه لا بد أن نميز بين الحمل الشائع وبين الحمل ماذا؟ الأولي. فإنه فيما يتعلق بالمعلوم داخل تحت مقولته بالحمل الأولي، لأنه لا يترتب عليه آثار الوجود الخارجي، لأننا ذكرنا صدق المفهوم ليس بالضرورة هو الاندراج، لأن الاندراج يتوقف على ماذا؟ على ركنين، الركن الأول صدق المفهوم، الركن الثاني ترتب الآثار. والمفروض أنه بحسب الوجود الذهني لا توجد الآثار. لماذا؟ لأن هذا المعلوم ليس هذا الوجود وجود المعلوم، بل هذا الوجود وجود ماذا؟ وجود العلم. ليس هذا الذي في الذهن هو وجود الشجر، بل هو وجود ماذا؟ وجود العلم بالشجر. لذا أنتم تجدون بالنسبة إلى العلم ووجوده فهو بالحمل الشائع، أما بالنسبة إلى المعلوم فهو ماذا؟ فهو بالحمل الأولي. هذا هو التحقيق الذي ذكره صدر المتألهين على مباني من؟ على مباني المشهور من الحكماء. السؤال المطروح هو أنه هذا من تحقيقاته البكرة أو أنه مسبوق بهذا؟ هناك توجد عبارة للفاضل القوشجي، الفاضل القوشجي في شرح التجريد ماله على الطبعة الحجرية، هم ما أدري مطبوع طبعة جديدة ولا، في الطبعة الحجرية في صفحة 13 و14 من الطبعة الحجرية، عند عبارة، هذه هي عبارته بالضبط اللي أنا ناقلها في هذا كتاب مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين، العبارة هناك هذه، في صفحة 45 هذه عبارته، يقول: والجواب الحاسمي لمادة الشبهة، أي الشبهة الموجودة في وجود الذهن، هو الفرق بين الحصول في الذهن والقيام ماذا بالذهن. هذا الذي عبر عنه الحكيم السبزواري: بعضا حصولا من قيام فرقا، إشارة إلى ماذا؟ إلى نظرية القوشي. فإن حصول الشيء في الذهن لا يوجب اتصاف الذهن به، كما أن حصول الشيء في المكان لا يوجد اتصاف المكان به، وحصول الشيء في الزمان لا يوجد اتصاف الزمان به، وإنما الموجب لاتصاف شيء بشيء هو قيامه به لا حصوله ماذا فيه. وهذه الأشياء عن الحرارة والبرودة والزوجية والفردية والامتناع وأمثالها قائمة بالذهن أو حاصلة في الذهن؟ يقول: لا، هذا حاصلة في الذهن لا قائمة في الذهن. ومن هنا فإن النفس تتصف بها أو لا تتصف؟ يقول: لا، إذا كانت قائمة بالنفس توجب اتصاف النفس بها، أما إذا كانت حاصلة في النفس فلا توجب أنه إذا حصلت الحرارة في الذهن يجب أن يكون الذهن ماذا؟ حارا أو باردا أو متشكلا أو مشجرا أو ممتنعا، وإنما هي حاصلة في الذهن لا قائمة به، فلم يوجب اتصاف الذهن بها، وإنما كانت توجب اتصاف الذهن بها لو كانت قائمة به وليس ماذا؟ كذلك. هذه العبارة من الفاضل القوشجي قرأت بقراءتين: قراءة التي وجدت في كلمات الصدر المتألهين والسبزواري والطباطبائي والمطهري وأمثالهم، قالوا: تصوروا أن القوشجي يقول عندنا وجودان ماذا في الذهن، وهذا ينافي ما ذكره الحكماء أن إذا فتشنا لم نجد إلا ماذا؟ شيئا واحد، لم نجد إلا شيئا واحد، مو صورة واحدة، وإلا كل يقول صورة واحدة، وجودين البحث. هؤلاء الأعلام فهموا من كلامه أنه ماذا؟ يوجد وجودان لا وجود واحد، أحدهما قائم بالنفس والآخر ماذا؟ حاصل في النفس. وقالوا: هذا خلاف الوجدان، لأنه نحن عندما نراجع الوجدان لا نجد أنه يوجد شيئان، بل إذا فتشنا لم نجد إلا ماذا؟ إلا شيئا واحد. هذه قراءة اللي أنا بشكل مفصل ذاكرها هنا في صفحة 47، وقد فهم جملة من الأعلام: صدر المتألهين في الأسفار، سبزواري في الغرر، طباطبائي في البداية، مطهري في شرح المنظومة، أن مراد الفاضل القوشجي أن العلم غير المعلوم بالذات، فهما أمران متغايران، أحدهما يحل في الذهن والآخر ماذا؟ يحصل في الذهن. قد أشكلوا عليه بهذا الإشكال المعروف، وهو أنه موافق للوجدان لو مخالف للوجدان؟ مخالف للوجدان. في قبال هذا أكو تصور آخر الذي يقبله شيخ حسن زادة وجوادي وجملة من الأعلام، وهو أنه هذه النظرية هي نظرية الحمل الشائع والحمل ماذا؟ والحمل الأول. لا يريد أن يقول الفاضل القوشجي يوجد شيئان، يريد أن يميز بين أمرين في الذهن: أمر بالحمل الشائع وهو القائم بالنفس، وأمر بالحمل الأولي وهو ماذا؟ وهو الحاصل في النفس. لذا عبارة شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي في هذه اسمه مالته النور المتجلي صفحة 120 هذه عبارته، يقول: وبالجملة أنت بالتدبر في كلمات القوشجي حول حصول الشيء في الذهن واتصاف الذهن بذلك الشيء، تعلم أن ماهية واحدة فاردة ذهنية جوهرية كانت أو غيرها لها نحو وجود نفساني وعنوان مرآتي. فبالأول قائمة بالذهن وهو الحمل الشائع، وبالثاني حاصلة فيه على اصطلاحه ومآله إلى ما أشرنا إليه من الحملين، الحمل الشائع والحمل ماذا؟ والحمل الأول. هذا بيان هنا، وكذلك بيان شيخ الأستاذ شيخ جواد آملي في هذا القسم الرابع من الجزء الأول صفحة 322. صفحة 322 هذه عبارته، بلي في القسم الرابع من الجزء الأول. بلي يقول تقرير صدر تقرير الفاضل القوشجي يمكن أن يكون هو الأرضية المناسبة للنظرية التي ذكرها صدر المتألهين والتي من خلالها حل الإشكال على مباني القول. تقرير بخش أخيرة از گفتار فاضل قوشی می تواند برخی از زمینه های پیشینی را که در شکل گیری اندیشه صدر المتألهین برای حل مشکل وجود ذهنی در قلمرو حکمت رائج على مباني الحكمة الموجودة نقش داشته نشان دهد، وعلى وبرئين ميتواند در تصوير چهار أمري كدر بايان فصل أول وفصل پنجم گذشت مفيد واقع شود. هذه الأمور الأربعة التي صورناها بالأمس. إذن توجد قراءتين، لو هذه القراءة لو تلك القراءة. وبعبارة أخرى هذه صفحة 324 من القسم الرابع من الجزء الأول من شرح الأسفار. جيد، هذه النقطة الأولى. إذن قد يقول قائل أن ما ذكره صدر المتألهين من التحقيق لم يكن ابتكارا محضا، بس لا أقل بتعبير شيخ الأستاذ شيخ جوادي هو أنه له أرضية في كلمات الفاضل القوشجي. هذه نقطة. النقطة الثانية المهمة هو أنه من خلال هذه الأبحاث اتضح أن هناك مسائل الثلاث في نظرية المعرفة. المسألة الأولى ترتبط بالوجود الذهني، المسألة الثانية ترتبط بالعلم، المسألة الثالثة ترتبط بقيمة المعلومات. هذه مسائل ثلاث التفتوا إليها في النظريات الحديثة. في نظرية المعرفة هناك تمييز دقيق بين هذه المسائل الثلاث: مسألة العلم، مسألة الوجود الذهني، مسألة قيمة ماذا؟ المعلومات. من هنا يأتي هذا التساؤل أنه في الفكر الفلسفي متى بدأ التمييز بين هذه المسائل الثلاث؟ يعني من اليوم الأول الذين الكندي عندما كتب في العلم وفي الوجود الذهني إذا كتب فيهما كان هناك تمييز بينهما، أو أنه لا، هذا مر بعدة تطورات إلى أن انتهى إلى زماننا هذا، أي منهما؟ أما المسألة الأولى والثانية وهو التمييز بين العلم وبين الوجود الذهني، اتضح لكم أنه صدر المتألهين ميز جيدا بين هاتين المسألتين، بين الوجود الذهني الذي بحثه مفصلا هنا، وبين العلم الذي يبحثه مفصلا في المجلد الثالث أو الجزء الثالث من الأسفار. ومن هنا تجدون أنهم مدرسة الحكمة المتعالية بعد ذلك من السبزواري إلى زماننا هذا من الطباطبائي وغيرهم كاملا ميزوا ماذا؟ بين هذين البابين. في الإلهيات بالمعنى الأعم تجد أنهم يبحثون عن بابين: مسألة الوجود الذهني ومسألة ماذا؟ ومسألة العلم. وهذا واضح. فيما سبق اتضح الفرق بين العلم وبين الوجود الذهني. قلنا أن مسألة العلم مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بوجود، ولكن وجود قائم ماذا؟ قائم بالنفس، يعني وجود بالحمل الشائع، ومن هنا تترتب عليه مجموعة من الأحكام، وهو أنه هذا الوجود هل هو وجود كيفي شيء آخر داخل في مقولة ليس داخلا في المقولة. هاي الأبحاث اتحاد غير الاتحاد كلها مرتبطة بمسألة ماذا؟ بمسألة العلم، ولا علاقة لها بمبحث الوجود الذهني. وهذا بخلافه في مسألة الوجود الذهني الذي عبر عنه أنه يسمى وجود ذهني مجازان تسامحان، وإلا حقيقة فهو وجود، ما هو؟ ها؟ وجود ظلي، وهذا بيناه فيما سبق. وقلنا أنه ليس ظل الوجود الخارجي، بل ظل الوجود ماذا؟ النفساني الذي هو العلم. السؤال المطروح هنا وهو أنه متى بدأ التمييز بين هاتين المسألتين؟ شيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه أيضا كما ذكرت أنا في مناهج المعرفة صفحة 10 عليكم السلام ورحمة الله، هناك كاتب أنا تحت عنوان الأمر الثاني تأريخ بحث الوجود الذهني، هناك عندي بحث مفصل في تأريخ هذه المسألة، وهو أنه الشيخ المطهري يعتقد بأنه أول من تعرض لهذه المسألة بعنوان بحث مستقل هو الفخر الرازي في المباحث المشرقية، حيث عقد فصلا مستقلا لذلك تحت عنوان في إثبات الوجود الذهني، وتبعه على ذلك الطوسي في تجريد الاعتقاد حيث قال وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي، وإلا لبطلت الحقيقية، والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثير من لوازم. خب هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ مرة نتكلم عن العنوان. نعم في كلمات السابقين لا يوجد عندنا عنوان اسمه مرحلة أو فصل بعنوان ماذا؟ بعنوان الوجود الذهني. وأخرى نتكلم عن المحتوى. إذا جئنا إلى المحتوى لا ليس الأمر كذلك. في كلمات الشيخ بنحو واضح توجد بيانات لتمييز الوجود الذهني عن بحث ماذا؟ عن بحث العلم، ويمكن مراجعتها، ومن أهمها ما ورد في الشفاء في الإلهيات ابن سينا صفحة 34، هاي منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعش النجفي، عبارة واضحة هناك: فلأن الخبر دائما عن شيء متحقق في الذهن والمعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب، بحث عند ماذا؟ في إثبات الوجود في الذهن، وإن كان لعله لا يوجد عنده تعبير الوجود ماذا؟ الوجود الذهني، هذا موجود هناك. وكذلك في التعليقات أيضا هذا المعنى موجود بنحو واضح يميز بين العلم وبين الوجود الذهني في التعليقات صفحة 37، هناك هذه عبارته: قال المعنى في الأعيان غير وجوده في الذهن، فإن الذي في الأعيان شيء وأن الذي في الذهن ما هو شيء آخر، ومثال ذلك الفرح، فإن وجوده في الإنسان غير وجود صورته ماذا؟ في الذهن، وإذا وجد الفرح وعلم أنه قد فرح يكون قد حصل صورة الفرح ماذا؟ في ذهنه. يقول مرة أن الإنسان فرحان، هذا هو الفرح بالحمل الشائع، ومرة أنه يعلم أنه فرحان، هذا بعد مو الفرحان بالحمل الشائع، هذا الفرح ماذا؟ بالحمل الأولي، من قبيل الطبيب، مرة أسنانه تؤلمه هذا الألم بالحمل ماذا؟ بالحمل الشائع، ومرة يأتي إليه المريض ويقول له أسناني تؤلمني، وهنا أيضا يعلم الألم، ولكن أي ألم من هذا؟ هذا الألم بالحمل، يعني مفهوم الألم لا حقيقة الألم، يميز بين العلم بالفرح وبين ماذا؟ نفس الفرح، وهذا تمييز واضح بين العلم وبين ماذا؟ وبين الصورة الموجودة في الذهن. يقول وإذا وجد الفرح وعلم أنه قد فرح يكون قد حصل صورة الفرح في ذهنه، وقد يكون الإنسان فرحا، يعني فرح بالحمل الشائع، ولا يعلم أنه قد فرح، يعني لا يوجد عنده ماذا؟ الصورة، كمن يبصر شيئا ولا يعلم أنه يبصر، الذي هو الحمل الشائع والحمل الأولي، هذه موجودة في عبارته. في الإشارات أيضا عند عبارة في هذا المعنى، في الإشارات الجزء الثاني صفحة 308 أيضا عند عبارة تبين هذه الحقيقة بنحو واضح. يقول درك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة في المدرك يشاهدها ما به يدرك. هسه هذا المدرك إما أن يكون له خارجية وإما ماذا؟ أن لا يكون له خارجية، كالأمور الممتنعة أو كالأمور المفروضة، وهذا تمييز واضح بين الأعيان وبين الوجود الذهني، وعبارات أخرى موجودة في هذا المجال بعد ما نأخذ وقت بها. إذن التمييز بينهما بشكل واضح موجود في كلمات ابن سينا، وبعد ذلك جاءت في كلمات الفخر الرازي، وبعد الفخر الرازي جاءت ماذا؟ في كلمات الطوسي، وبعد ذلك بشكل فني وواسع وجدت في كلمات صدر المتألهين إلى يومنا هذا. وينبغي أن لا نخلط هذين البحثين في نظرية المعرفة. الآن تعالوا معنا إلى التمييز بين المسألة الأولى والثانية من جهة، وبين المسألة الثالثة من جهة ثانية. يعني التمييز بين العلم والوجود الذهني، وبين ماذا؟ وبين قيمة العلم. هذه تقريبا لم توجد في كلمات السابقة. هذه واقعا من ابتكارات الفلسفة الغربية ومن متبنياتهم الأساسية، وهي ما هي قيمة ماذا؟ قيمة المعرفة. والذي وقف عندها جيدا من فلاسفتنا المعاصرين هو السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في أصول الفلسفة. لذا تجدون في أصول الفلسفة واحدة من الأبحاث الأساسية التي يبحثها في صفحة 195، هذه الترجمة اللي مرتبطة بسيد عمار، سيد عمار أبو رغيف، هناك في المقالة الرابعة عنده بحث مفصل، المقالة الرابعة قيمة المعرفة، عنوان مستقل. هذا الذي نحن لا نجد له أي أثر ماذا في كلمات السابقين إلا استطرادا، وهو أنه لابد توجد عينية في الماهية بين الذهن وبين ماذا؟ وبين الخارج. هي هذه قيمة المعرفة، ولكن لم يعقد لها بحث مستقل في كلمات الفلاسفة السابقين لتمييز هذه المسألة ماذا عن تلك. وعند عبارات مهمة هنا الشيخ المطهري وسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، أنا بودي إن شاء الله الإخوة يطالعون أن أقرأ بعض الفقرات المهمة. يقول: في ضوء ما تقدم في المقالة الأولى، هناك لون من الإدراكات تعتبرها الفلسفة حقائق مطابقة للواقع، وتسعى إلى التمييز بين القضايا الحقيقية والقضايا ماذا؟ الوهمية. وبدهي إنما يكون هذا السعي مجدياً إذا قبلنا في الرتبة السابقة أن الإنسان له القدرة على أن ينال ماذا؟ الواقع. وإلا إذا لم نثبت في الرتبة السابقة، يتذكر الإخوة في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أولا ماذا هناك نطرح؟ نطرح أنه يمكن جعل الحكم الظاهري أو لا يمكن. بعد أن أثبتنا الإمكان نأتي إلى ماذا؟ إلى الجعل، وأنه جعل أو لم يجعل. هنا أساسا البحث في أن الفلسفة تبحث عن إدراك الواقع وتمييز عن غير الواقع، أو عن إدراك الحقائق وتمييزها عن غير الحقائق، هذا فرع أنه يمكن ماذا؟ يمكن الوقوف على الواقع. وإلا إذا لم نثبت هذا في الرتبة السابقة، أساسا يبقى مجال للبحث الفلسفي أو لا يبقى. لذا عبارته يقول: وبدهي إنما يكون هذا السعي مجديا حينما يتمتع الذهن البشري بالقدرة على إدراك الواقع كما هو، وإذا كان الذهن مدركا للأشياء وفق الشكل والأسلوب الذي يبدعه ويصطنعه تضحى الفلسفة بلا موضوع، ويمسي سعيها عبثا لا طائل وراءه. إذا قلنا بنظرية الشبح، إذا قلنا بنظرية الانقلاب، إذا قلنا بأي نظرية من هذه النظريات، بعد يبقى موضوع للبحث الفلسفي أو لا يبقى موضوع للبحث الفلسفي؟ لا يبقى. يمكن أن نعد موضوع تحديد قيمة المعرفة الأساس الرئيس لقضايا الفلسفة، إذ في ضوئه نضع الحد الفاصل بين المثالية والسفسطة وبين الواقعية، ومن هنا نفصل بين الفلسفة القطعية التي تابعها أفلاطون وبين الفلسفة الشكية. إذن هذه المسألة الثالثة، مسألة قيمة المعرفة، هي أساس ماذا؟ هي أساس الفلسفة. وما لم ننتهي من هذا البحث في نظرية المعرفة في الرتبة السابقة، أساسا أكو فائدة في الدخول إلى البحث الفلسفي أو لا توجد فائدة؟ لا توجد هناك أي فائدتين. لذا كما قلت أن السيد الطباطبائي قبل أن يدخل إلى المباحث الفلسفية عنون ماذا؟ عنوان هذا الفصل وعنوان هذه المقالة، وهي قيمة ماذا؟ قيمة المعرفة، وأن الإنسان من خلال العلم الحصولي يستطيع أن يدرك الواقع على ماذا؟ على ما هو عليه. فإذا أمكن إدراك الواقع على ما هو عليه، عند ذلك يأتي البحث في أنه نميز القضايا الحقيقية عن القضايا غير الحقيقية، يعني القضايا المطابقة للواقع عن القضايا غير المطابقة للواقع. هذه جيد أقول، جيد، ولكنه الآن عندما أنت تأتي إلى كلمات الشيخ وتأتي إلى كلمات ملا صدرة، هل يوجد عندك عنوان اسمه قيمة المعرفة أو لا يوجد؟ لا يوجد. هل يوجد في مطاوي كلماتهم بحث تفصيلي عن قيمة المعرفة أو لا يوجد؟ لا يوجد. نعم، هو هذا ده ما قلنا. فلهذا أنا مرارا ذكرت، أخي جعفري مرارا ذكرت، أنا لا أعتقد أن العلم يبدأ من الصفر. الذي يقول أبدأ من الصفر هو الصفر، هو صفر. العلم لا يبدأ من الصفر. نعم توجد شذرات بذرات توجد، ولكن يأتي شخص ماذا؟ ويطورها. كيف أنه كما أنه في كلمات ابن سينا لا يوجد عندنا عنوان الوجود الذهني عنوان العلم، ولكن عندما نأتي إلى كلمات الفخر الرازي نجد عنوانان، عنوانين، عنوان الوجود الذهني وعنوان العلم. وعندما نأتي إلى زمان ملا صدرة نجد ما شاء الله بعد يبحث في الوجود الذهني 70 صفحة ويبحث في العلم مجلد كامل. الآن سؤال، في مطاوي البحث مرارا ذكرنا بأن هؤلاء يعطون قيمة للعلم، يقول عينية الخارج مع ماذا؟ الذهن. هسه هذه العينية إما من خلال الماهية إما من خلال طريق آخر، ولكن لم يعرضوها بعنوان بحث مستقل أصاليا يبحثون عن جوانبه. هذا أول ما وقع في كلمات من؟ طبعا من المسلمين أقول، وإلا موجود في الفلسفة الغربية هذا الكلام كثير موجود، ولكنهم من المسلمين تجدوا بشكل مفصل. السيد الطباطبائي في أصول الفلسفة طرح ذلك. هذا همتنا. النقطة الثانية التي كان ينبغي أن أقف عندها، النقطة الثالثة اللي لابد أن نقف عندها، وهي من الأبحاث المفيدة وكثيرة الابتلاء أيضا، مسألة المعلوم بالذات والمعلوم بالعرف. المركوز والمشهور والثابت في أذهان الطلبة وغير الطلبة أنه أن الصورة الذهنية الموجودة عند الذهن هي المعلومة بالذات، وأن الخارج ومرادهم من الخارج يا خارج الخارج المادي ها ومرادهم من الخارج الخارج المادي هو المعلوم ماذا؟ بالعرف. هذه المقولة تامة أو غير تامة؟ وإذا كانت غير تامة فما هو الحق في المسألة؟ وهي نقطة مهمة ومطالب لطيفة تطرح فيها. مقدمة لابد أن تعلموا بأنه يوجد اتجاهان في هذه المسألة في كلمات الفلاسفة. اتجاه يرى أن الصورة الذهنية هي المعلومة بالذات والواقع المادي هو المعلوم بالعرض، واتجاه يعكس يقول أن الموجود في الذهن هو المعلوم بالعرض وأن الواقع الخارجي هو المعلوم ماذا؟ بالذات. هذا البحث أشار إليه مرزا مهدي الإشتياني رحمة الله تعالى عليه في هذه حاشيته القيمة على المنظومة، على شرح المنظومة في صفحة 187. يقول اختلفوا في أن المعلوم بالذات هل هو الشيء الخارجي أو الصورة الذهنية. إذن يوجد ماذا؟ اتجاهان في المسألة. اتجاه يرى أن المعلومة بالذات هو الشيء الخارجي فيكون الصورة الذهنية معلوم بالعرب، والاتجاه المشهور الذي يرى بالعكس. فذهب أكثر أهل التحقيق إلى أنه الصورة الذهنية من جهة أنها معلومة ومنكشفة للنفس أولا بالذات، والموجود الخارجي منكشف بتبع الصورة ذهنية ثانيا وبالعرف، ولأن العلم إلى آخره، إلى أن يأتي يقول وذهب بعض إلى أنه الموجود ماذا؟ الخارجي المعلوم بالذات. وماذا هو الموجود الخارجي؟ لماذا؟ يقول باعتبار أن الصورة الذهنية أساسا ليست مما فيها ينظر، وإنما هي بها ينظر، هي آلة، هي وسيلة. فبهذه الوسيلة ماذا نحن نرى؟ نرى الصورة الذهنية لو نرى الواقع الخارجي. فإذا المعلوم أولا وبالذات وماذا؟ الواقع الخارجي بتوسط من؟ بتوسط الصورة الذهنية التي هي آلة، التي هي وسيلة. ذهب بعض إلى أنه الموجود الخارجي يعني هو المعلوم بالذات، نظرا إلى أن الصورة الذهنية ما بها ينظر إلى الموجود الخارجي، فهي وسيلة وهي مرآة وليست مستقلة في اللحاظ. فكيف نقول معلومة بالذات؟ ليست معلومة بالذات، وإنما هي ماذا؟ أنت واقعا عندما تنظر إلى المرآة وترى صورتك، يعني توجهك إلى الصورة مو توجهك إلى ماذا؟ إلى المرآة، واقعا ترى من المرآة شيئا أو لا ترى؟ بهذا المقدار ترى، وهو أنه لحاظ أنه يوصلك إلى الصورة. فالمرئي أولا وبالذات ما هو؟ الصورة هو المرئي أولا، وثانيا وبالعرض المرئي هو ماذا؟ المرآة في نفسه. كذلك الصورة الذهنية فإنها من قبيل المرآة الحاكية عن الواقع الخارجي، بها ينظر لا فيها ماذا ينظر، وليست مستقلة في اللحاظ وما فيها ينظر أيضا ليست كذلك، بخلاف الموجود الخارجي. ومن هذه الجهة يكون المعلوم الخارجي هي علم، يعني المعلوم الخارجي أو الصغير هي علم بالذات، والخارجي معلوم بالذات، ولأننا نعلم بالوجدان إلى آخره. إذن يوجد عندنا ماذا؟ نظريتان في المعلوم بالذات والمعلوم ماذا؟ والمعلوم بالعراق. هو بالاتجاه الثاني الصحيح أو غير صحيح في الواقع، بأنه الجهة التي على أساسها قيل بالذات وبالعراض غير هذه الجهة التي قيل عنها وعلى أساسها صار الأمر منعكسا. أكو جهتان من البحث ووقع الخلط بينهما، التفتوا لي إلى النكتة. أكو جهتان من البحث، جهة من البحث هو أنه أنت لحاظك الأصالي إلى الصورة لو إلى ما تعكسه الصورة. الجواب من الواضح أن الجهة الأصالية هنا إلى ما تعكسه الصورة، لا إلى ماذا؟ لا إلى نفس الصورة. بهذا اللحاظ نعم هذا آلي وذاك ماذا؟ أصالي استقلالي. ولكن البحث الذي هو عندهم بالذات وبالعراض ليس هذه الجهة، وإنما سؤالهم ما هو الحاضر عند النفس، هذا أو ذاك، أي منهما؟ وإن كان هذا الحاضر منظورا إليه بلحاظ آلي، ولكن أيهما الحاضر عند النفس بعلم حضوري؟ أيهما، الخارجي أم الذهني؟ ومن الواضح بأن الذي حاضر وهو عند النفس وماذا؟ ليس الواقع الخارجي، وإنما ما هو؟ وإنما الصورة. إذن في هذا الأمر أو في هذا الاتجاه الثاني وقع خلط بين الجهة المبحوث عنها في المعلوم بالذات وما بين المعلوم والعرض، وبين جهة من البحث أخرى، وهي أيهما ملحوظ باللحاظ الآلي وأيهما ملحوظ باللحاظ ماذا؟ الاستقلالي. إذن توجد جهتان من البحث لا جهة واحدة من البحث، هذا أولا. إذن دعوة أن الخارج هو المعلوم بالذات وأن الذهن أو الصورة الذهنية هي المعلومة بالعراض، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الجهة المبحوث عنها في الذات والعراض هو ما هو حاضر عند النفس، وبهذا اللحاظ من الواضح أن الحاضر عند النفس هي الصورة الذهنية للواقع ماذا؟ للواقع الخارجي، هذا أولا. وثانيا السؤال المطروح هنا هذا، عندما نقول الصورة الذهنية معلومة بالذات والواقع الخارجي معلوم بالعرض، تعالوا نضع يدنا على الواقع الخارجي. ما هو الواقع الخارجي؟ مركب من ماذا وماذا؟ زيت مركب من ماذا وماذا؟ من وجود ومن ماهية، صحيح ولا لا؟ أنتم تقولون أن الخارج معلوم بالعرض، الخارج الوجود لو الخارج الماهية؟ أفتونا مأجورون، مو مأجورين برفع الواو، بالرفع مولان، ها؟ هذا هاي فتوى والكليم بعد. أنتم تقولون أن الخارج معلوم بالعرض، يا حيثية من الخارج معلومة بالعرض، وجود الشيء لو ماهية الشيء؟ هاي فتوى، هاي اثنين بعد ما يبقى واحدة الأخرى المائية، بعد ما عدنا غير شيء. أحسنتم، بعد ما عدنا غير ثلاثة، لو الوجود لو الماهية لو الثانية. هذا الجواب الرابع. هسه احنا نفترضهن بانه كلهن هذين نجاوب عنهن. فان قيل ان المعلوم بالعرض يعني حيثية الماهية من الخارج، فالجواب ان الماهية في الخارج والماهية في الذهن واحدة لو اثنين واحدة. اذا لماذا اصير واحدة بالعرض واحدة بالذهن؟ الى معنى لو لا معنى له. لو كان الخارج والذهن اثنين كنا نقول احدهما بالذات والاخر ماذا؟ بالعرض. ولكن المفروض من جهة الماهية ومن حيثية الماهية هذان اثنان له حقيقة واحدة بالحمل الاولي واحد. اذا لا معنى لان نقول احدهما بالذات والاخر ماذا؟ بالعرض. هذا خلاص. اذا الماهية ما تصير باي شكل من الاشكال. نجي الى الوجود. نحن ماذا ذكرنا في الوجود؟ الوجود الخارجي يمكن ان يعلم بعلم حصولي او لا يمكن؟ اصالت قلنا في مرارا ذكرنا، قلنا ان الخارجي عين ماذا؟ عين الخارج. فالوجود الخارجي لا هو معلوم ذاتان ولا هو معلوم ماذا؟ عرضا. لا يمكن الارتباط به بالعلم الحصولي. يمكن الارتباط به او لا يمكن الارتباط به؟ نعم، طريق واحد الى، وهو علم ماذا؟ العلم الشهودي والعلم الحضوري. لحن ما معنى هاي الجملة اللي اغيونها يقولون بان الخارج المادي معلوم بالعرض معلوم بالخارج؟ تعالوا الى الذهن. في الذهن احنا ايش عندنا؟ عندنا وجود العلم، ماهية العلم، وجود الظلي للمعلوم، ماهية ماذا؟ المعلوم. وأربع أشياء صورنا بالأمس. سؤال، ماهية المعلوم معلومة بالذات أو بالعرض؟ ها؟ الجواب لا بالذات ولا بالعرض، لأنه قلنا أن الماهية لا معنى لأن تنقسم لأنها شيء واحد. هذا الانقسام فرع ماذا؟ فرع الاثنينية. والماهية واحدة خارجا وذهن. إذن ما هو المعلوم بالذات وما هو المعلوم ماذا؟ بالعرض. الجواب بحسب هذا التحليل يكون، التفتوا لي، يكون الوجود، وجود العلم أو نفس العلم، يكون معلوما ماذا؟ بالذات. وهذا الوجود الظلي للماهية يكون معلوما ماذا؟ بالعرض. ما أدري واضح هذا التحليل ولا؟ قال بالعكس، قلنا بأنه لحظة لحظة آخر، قلنا أجبنا على ذاك. القائل بالعكس نظر إلى جهة أخرى في البحث. إحنا مو بحثنا الآن في الجهة الأخرى أيهما آلي وأيهما أصالي، جهتنا أيهما موجود عند النفس وأيهما غير موجود عند النفس. إذن الآن إحنا عندما يصير عندنا معلوم بالذات وعندنا معلوم بالعرض، ما هو المعلوم بالذات؟ هو العلم. العلم بالشجر هو المعلوم بالذات. ما هو المعلوم بالعرض؟ مو ماهية الشجر. ماهية الشجر لا يوجد فيها لا بالذات ولا ماذا؟ ولا بالعرض، لأنه واحدة. وإنما المعلوم بالعرض هو الوجود الظلي لهذا الشجر، الذي هو وجود ظلي لوجود ماذا؟ لوجود العلم. هسه إذا عندكم تحليل آخر لهذه الجملة فكروا جيدا فيها، أنه هذه الجملة التي يقولها الأعلام أنه عندنا معلوم بالذات وعندنا معلوم بالعرض، وأن الذهن هو المعلوم بالذات وأن الخارج هو المعلوم بالعرض، هذه وين ينتهي بنا الأمر؟ أما على مباني صدر المتألهين وعلى مباني السيد الطباطبائي فقد تقدم بحثه مفصلا فيما سبق. قلنا بأن المعلوم بالعرض العلم واضح، المعلوم بالذات ما هو؟ هو العلم. معلومه ما هو؟ معلومه ذلك الوجود العقلاني أو الوجود، ما هو؟ الوجود المثالي، هذا معلومه بالعرض. لعد هذا المادي المصداق المادي ما هو؟ هذا المعلوم بالعرض الأول وهذا المعلوم بالعرض الثاني يصير. ها؟ لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هاي الحاشية الطويلة اللي قرأناها إذا يتذكر الإخوة في الأسفار الجزء الأول صفحة 286 صفحة 286 وثانيتهما، لقيتها صفحة 286 وثانيتهما إن معلوم هذا العلم وهو الخارج المكشوف عنه هل هو المصداق المادي مثلا والنفس تجرده، أو أنه موجود مثالي أو عقلي تام الوجود قائم بنفسه مجرد عن المادة في وجوده، والنفس إذا اتصلت به من خلال طريق الحواس نوعا من الاتصال إلى أن قال فتتحد به اتحاد المدرك بالمدرك فتأخذ، وهذا علم حضوري تجد به النفس عين هذا المعلوم ويوجب الاتصال. إذن أيهما هو المعلوم بالعرض؟ هل المصداق المادي أو المصداق العقلي والمثالي؟ على مباني صدر المتألهين المعلوم بالذات هو هذا العلم الموجود في الذهن، هذا الوجود الذي هنا معلوم بالذات، معلومه بالعرض ما هو؟ ها؟ معلومه بالعرض ليس المصداق المادي، معلومه بالعرض ما هو؟ المصداق العقلي في الكليات والمصداق المثالي في الجزئيات. والنفس ماذا تفعل؟ وتذعن أنه هو المصداق المادي من ويوجب الاتصال الذي بالمادة أن تطبقه النفس على ماذا؟ على المادة. يعني ذلك المعلوم بالعرض غير المادي تطبقه على المعلوم بالعرض ماذا؟ المادي. فإذا هذا هو المعلوم بالعرض الأول ومعلوم بالعرض الثاني، وهذا البحث أنا هناك وقفت عنده مفصلا إلى أخرى، وهنا عندي الحاشية المعلوم بالعرض هل هو الواقع المادي أو المثالي والعقلي، هذه على مباني القوم. هذه المسألة في قناعتي أنا الآن فقط ذكرت احتمالاتها وتحليلها، فكروا فيها شوف يوصل ذهنكم إلى فد نتيجة معينة في مسألة المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض أو لا، تتمت المسألة تأتي والحمد لله.